بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: الثانية، الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة. الوقف بمعنى تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، مثل الواقف الذي يوقف داره أو بستانه أو أرضه على جهة من الموقوف عليهم، سواء كانت جهة عامة مثل الفقراء والمساكين، أو على جهة خاصة مثل الوقف على أولاده، ويسب المنافع الوقف وفوائده إليهم. يثبت بالاستفاضة، يعني يثبت من الموارد التي يثبت بالاشتهار والانتشار، ولو استفيض ونقل واشتهر وانتشر أن زيد قد أوقف داره، هل يثبت الوقف بهذه الشهرة؟ الجواب نعم، إذا حصلت الاستفاضة بذلك يثبت الوقف. وكذلك مورد النكاح، لو شاع واشتهر وانتشر إنه هند هي زوجة لزيد، يثبت كذلك النكاح بالاشتهار والانتشار والاستفاضة. نعم، يقول المصنف: أما على ما قلنا فلا ريب، إذا قلنا إن الاستفاضة إنما يؤخذ فيها في ثبوت هذه الموارد لأنها تتاخم العلم، لأن سابقا المصنف ذكر قال إنه يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم، يعني يشتهر وينتشر بما يوجب الظن، بل يرتفع حتى يساوي ويقارب العلم. وإذا ثبت بالعلم فحينئذ ليس بعد العلم شيئا، يعني إذا ثبت أنه الوقف والنكاح ثبت بالاستفاضة والاستفاضة تفيد العلم، فالعلم حجة شرعية وحجة عقلائية أيضا، فيثبت به حينئذ ولا مانع من ذلك. فيقول: فلا ريب فيه، يعني لا شك ولا اشتباه أن الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة إذا كانت الاستفاضة تفيد العلم. لكن احنا مر علينا سابقا المصنف تردد، قال: وفيه وعندي تردد، هو عبر هكذا قال: وفي هذا عندي تردد. المصنف سابقا تردد بما يقتضي، والتردد طبعا يقتضي تساوي الطرفين، ليس رجحان احدهم على الاخر، لكن هنا المصنف يصرح ان مختاره ان الاستفاضه تثبت هذه الموارد، بس بشرط إنها تقارب العلم. هنا صرح أن مختار اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة. وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، إذا قلنا الشهرة والانتشار والاتساع والنقل والإخبار لا يفيد أكثر من الظن، لكن الظن الغالب. أما إذا قلنا الاستفاضة هي مفيدة لغالب الظن، فأيضا يثبت ذلك. لماذا يثبت النكاح والوقف بالاستفاضة والاشتهار والانتشار حتى ولو قلنا إنها تفيد الظن الغالب؟ أجاب المصنف، قال: فلأن الوقف للتأبيد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف. الوقوف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني إيقافها على نحو التأبيد، إنها تبقى وقف طول الحياة. إذا ما سمعنا فيها ثبوت، ما سمعنا في ثبوت الوقف الاستفاضة، لم يثبت الوقف على مدار السنين، بطل الوقوف على امتداد الأوقاف. فلهذا الشهرة والمعروفية والانتشار والنقل إنه هذه الدار مثلا أو البستان هي وقف، وإن كانوا في غالب الظن، لكن يثبت لنا الوقف، لأن الوقف للتأبيد، فإذا ما سمعنا فيه الاستفاضة سوف تبطل الوقوف، يعني لا تثبت. بامتداد الأزمان، لأنه الوقف متروك لجميع طول السنين والأعمار، وبالتالي سوف يبطل ولا يثبت بامتداد الزمن. وفناء الشهود، الفناء بمعنى الموت، يعني بموت الشهود، يعني لو كان عندنا شهود يشهدون أن الواقف قد أوقف هذه الدار، يثبت الوقف في زمانهم بحضورهم، لكن إذا ماتوا وفنوا في السنين اللاحقة التي تأتي بعدهم، من اللي يثبت أن وقفية هذا الوقف؟ إذا ما قبلنا بالاستفاضة، والشهود اللي كانوا موجودين قد فني وماتوا بعد ما نستطيع نعتمد على شهادتهم لإثبات الوقف. وأما النكاح فلأن نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله كما نقضي بأنها أم فاطمة. يعني أما النكاح لماذا يثبت بالاستفاضة والاشتهار والانتشار والذياع والأخبار؟ يقول لأننا نقضي بأن السيدة خديجة عليها السلام هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه شاع وانتشر وذاع ونقل وأخبرنا بذلك، أخبرونا أهل التأريخ أنه السيدة خديجة هي زوجة النبي ونقل لنا. نعم، فلذلك ثبوت النكاح وزواج السيدة خديجة عليها السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ثبت بالاستفاضة، بالاشتهار والانتشار والذياع والأخبار. كما هذا بالنسبة لثبات ماذا؟ ثبوت النكاح. كما نقضي بأن السيدة خديجة عليها السلام هي أم السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، هذا ثبوت نسب. بس بمن ثبت واشتهر والانتشار؟ بالاستفاضة. نعم، فإذا الاستفاضة كما تثبت الزوجية والنكاح تثبت النسب، فكما يثبت النسب بالاستفاضة والشهرة كذلك تثبت الزوجية. نعم، لو قيل إن الزوجية ثبتت بالتواتر، يعني لو تفضلون
قبل الانتقال.
نعم،
واضح التشبيه.
النكاح بمن يثبت؟ بالاستفاضة. يعني إحنا من عرفنا إنه السيدة خديجة زوجة النبي؟ بالاشتهار والانتشار والذياع والإخبار والمعروفية، ونقلون أهل التاريخ ذلك لأنه اشتهر وانتشر عندهم ذلك، فنقلوه جيل بعد جيل. لكن بمن؟ بالشهرة. بالشهرة هذا الاشتهار والانتشار هو الاستفاضة. نعم، وثبوت زوجية السيدة خديجة للنبي يعني ثبوت نكاح، ثبوت أن السيدة خديجة أم السيدة فاطمة الزهراء ثبوت نسب لأن هي أمها، هو هذا المراد به. إذن الاستفاضة ثبت النكاح، وش ثبت كذلك؟ النسب، هذا معنى. لكن لو قال قائل إن هذا النكاح للسيدة خديجة لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت بالاستفاضة والاشتهار والانتشار أو الذياع، إنما ثبت بالتواتر، والتواتر يعني نقل جماعة كبيرة يمنع تواطئهم عن الكذب وما يجمعهم قيد المواعدة، ونقلوه من جيل إلى جيل ويد بيد من زمن النبي والصحابة إلى زماننا هذا. لو قال هكذا، ولو قيل إن الزوجية ثبتت بالتواتر، يعني الشهادة على زواج النبي ليست مستندة إلى الاستفاضة بل مستندة إلى التواتر، إخبار الجماعة الكثيرة اللي يفيد قولهم العلم بكل طبقة، رح يرد المصنف يقول كان لنا أن نقول التواتر لا يثمر، يعني بإمكان رد هذا القول، ونقول إن التواتر هنا غير تام، لا يثمر يعني غير تام. لماذا؟ إلا إذا استند السماع إلى المحسوس، يعني إلا إذا كان هذا التواتر منقول بالحس، يعني الطبقة الأولى سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجري عقد النكاح مع السيدة خديجة، نقلوه لمن؟ للطبقة الثانية اللي مستندهم أيضا السماع إلى المحسوس فيحصل عندهم علم، والطبقة الثالثة نقلت للرابعة، وإلى أن وصل إلى الطبقة المعاصرة لزماننا. ومن المعلوم هذا، طبعا هذا منتفي هنا، لماذا؟ ومن المعلوم إن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد، يعني جميع اللي نقلونا إنه السيدة خديجة زوجة النبي ما يقولون إحنا شاهدنا بالحس إنه النبي يعقد على السيدة خديجة، سمعناه بالحس أو مشاهدة العاقدين، لا سماع صيغة العقد بالإذن ولا شاهدوا بأعينهم، إنما ينقل لهم، وبمعنى اشتهر عندهم بالنقل بالاستفاضة بالاشتهار بالانتشار لا بالتواتر. والتواتر يشترط فيه حصول العلم الحسي لكل طبقة، وهذا منتفي هنا غير وارد، ولا عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هم لم يخبروا أن النبي أقر أمامهم أنه أجرى العقد مع السيدة خديجة عليها السلام، حتى نقول الإقرار يفيد العلم، بل نقل الطبقات، يعني اللي ما وصل لنا من أن السيدة خديجة زوجة النبي نقل بجيل بعد جيل، بالنقل، بالإخبار، بالاشتهار، بالانتشار، متصلا إلى الاستفاضة في بعض نسخ الشرائع، مستندا إلى الاستفاضة، أو وبعض النسخ متصلا إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى. الطبقة الأولى اللي كان معاصرة عند النبي هم شاع وانتشر وذاع عندهم إن السيدة خديجة هي زوجة النبي، ونقلت بعد ذلك إلى الطبقة الأخرى. فهذا النقل جيل بعد جيل بسبب الاشتهار، الذياع، الانتشار. ولعل هذا أشبه بالصواب كما يختار المصنف، يقول هو هذا القريب للصواب، أنه الزوجية والنسب ما ثبتت بالتواتر ونقل جماعة يد بيد من طبقة إلى طبقة، إنما نقل عن طريق الاستفاضة بالاشتهار والانتشار والذياع. طبعا الفرق بين الاستفاضة والتواتر، التواتر نشترط به حصول العلم في كل طبقة، بخلاف الاستفاضة يكفينا ماذا؟ حصول العلم عند الطبقة الأولى، لكن الطبقات الأخرى حتى لو الظن غالب حتى يكفينا ذلك. فهذا الفرق بينها. نعم. الثالثة: الأهرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، ويبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته. الأهرس هو الشخص الذي يفقد القدرة على الكلام، يصح منه أن يتحمل الشهادة. معنى التحمل يعني مثلا اثنين من الأشخاص يريدون يجرون عقد البيع، يطلبون من عنده أن يحضر ويكون شاهد على هذا العقد، وبعد ذلك يشهد عند الحاكم أنه قد وقع بينهم بيع الدار من زيد إلى خالد. هذا يسمو تحمل الشهادة. يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، يصح منه أن يتحمل الشهادة، هذا أولا. اثنين: وكذا أداؤها، يصح له أن يؤدي الشهادة، بمعنى أن الحاكم إذا طلب ما يثبت أن هذا الدار قد بيع من زيد إلى خالد، من اللي يشهد على ذلك؟ الأخرس، هو يشهد ويؤدي الشهادة أمام الحاكم على ذلك، هذا يسموه الأداء. إذن التحمل أنه يأتي أمام المتعاقدين لكي ينظر أو يشاهد العقد اللي يجري بيناتهم حتى يتحمل الشهادة، والأداء يحضر عند الحاكم ويشهد بذلك. ويبقى السؤال: كيف يؤدي الشهادة؟ يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته، يعني يبنى على ما يفهمه الحاكم من إشاراته، لأن إحنا مر علينا سابقا أن الأخرس إشارته تقوم مقام كلامه ولفظه، وهو معتبر. الإشارة المفهمة اللي تفهم المعاني اللي يريد ينقلها معتبرة في العبادات والمعاملات من العقود. يبقى السؤال: إحنا كيف نفهم إشارته؟ وكيف الحاكم يتحقق ويفهم إشارته؟ يفهمها من أهله، من أهله، من أهل الأخرس، إذا كان هم يعرفون إشاراته وكيف ينقل المعاني والمفاهيم عن طريق الإشارة اللي يأشرها، من أهله أو من القريبين منهم، ممن يمكن الوثوق بهم، مثلا أخوانه، أهل، مثلا أهله، جيرانه، أصدقائه أو أقربائه، هذول هم يفسرون إشاراته، يمكن ذلك. فإذا الحاكم فهم إشارته ولو من أهله ولو من المقربين منه اللي يمكن الوثوق بهم، وتحقق من المفاهيم والمعاني اللي يريد ينقلها عن طريق الإشارة، كفى في ذلك في قبول شهادته. فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته. إذا الحاكم جهل إشارة الأخرس ما عرف يفسرها، يعتمد الحاكم في قبول الشهادة للأخرس على ترجمة الشخص العارف اللي يعرف يفسر إشارته، اللي قلنا هم أهله أو القريبين منه ممن يمكن الوثوق بهم. نعم، يفتقر إلى مترجمين، يعني يفتقر يعني يحتاج الحاكم في معرفة إشارة الأخرس وقبولها إلى مترجمين اثنين من أهل الخبرة والمعرفة يعرفون إشارته، نعم، ويفسروها علما للحاكم. طبعا احنا ليش اشترطنا اثنين مترجمين؟ هذا بناء على ان الترجمة هي شهادة، والشهادة معتبرة فيها التعدد، لابد لكل شاهدين عدلين، فلذلك قال مترجمين، بخلاف رأي آخر يرى أنه يمكن الاعتماد على شهادة المترجم الواحد ما دام يمكن الوثوق والإطمئنان ماذا بإخباره، ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته. يعني المترجمين بالحقيقة هم مو شهود على شهادته، فيكونون شهود فرع على شهود أصل، لأنه الأخرس شهادته هو نفس إشارته، هي يسموه شهادة الأصل، وليس المترجمان يكونون شاهدين على شهادته فيكونون من نوع شهادة الفرع على الأصل، من نوع الشهادة على الشهادة، كلا، بل إن المترجمان يفسران إشارته، يعني شهادتهم فقط بالترجمة، بالتفسير، بالتفهيم والتعبير ونقل المفاهيم والمعاني اللي أرادها الأخرس عن طريق إشارته. فشهادة المترجمين يسموها شهادة تفسير على بيان المراد من شهادة الأخرس، وليس شهادة على شهادته، فما سميها شهادة على الشهادة، ولا سميها شهادة الفرع عن الأصل، إنما نسمي شهادة المترجمين شهادة تفسير، بيان وتوضيح المراد من شهادة الأخرس اللي هي الإشارة. نعم، إذن هم مجرد مفسران له لإشارته، لأن شهادة الأخرس عبارة عن إشارته التي هو أبداها وأظهرها، وهم يفسران المعاني اللي ذكرها بالإشارة، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا. يعني تعرفون في مورد الشهادة على الشهادة اللي تسمى بشهادة الفرع على الأصل، في الموارد اللي يتعذر بها شهادة الأصل يمكن نقبل شهادة الفرع، هنا ما نقبل شهادة المترجمين كشهادة فرع على إثبات الحكم اللي أردنا إثباته بشهادة الأخرس، ما نقبلها، لأن شهادتهم ما تسمى شهادة على الشهادة، وليس شهادة الفرع على الأصل، إنما هي شهادة تفسير، بل والحكم بمن يثبت؟ يثبت بنفس شهادة الأخرس اللي هي إشارته، لهذا قال بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا. يعني هم ما نسميهم هم شهادة فرع على أصل، بل هم مجرد شهادة تفسير. نعم، الثالثة، الآن نريد نتكلم عن مستند الشهادة ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة. بعض الموارد ما يكفي فيها الشخص يشهد لأنه سمعها، ولا يكفي فيها أنه يشهد على أنه شاهدها، بل لابد أن يتوفر بها السماع والمشاهدة، مثل منه النكاح، ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة مثل النكاح، لأن إحنا مر علينا قلنا الأصل في مستند الشهادة هو منه العلم واليقين، وقلنا العلم واليقين مرة يأتي من السماع وحده، اثنين يأتي من المشاهدة وحده، ثلاثة يأتي من السماع والمشاهدة معا. الآن المصنف يريد يتكلم عن هذا المورد الثالث، ما هي الموارد اللي يحتاج في شهادتها تفتقر وتحتاج إلى السماع والمشاهدة معا، السماع بالإذن والمشاهدة بالعين، النكاح، يعني لابد الشاهد يسمع زيد هند تقول لزيد زوجتك نفسي، وزيد يقول قبلت، يسمعه بالإذن ويشاهد بالعين إنه الموجب هند والقابل زيد، والبيع والشراء نفس الكلام، يسمع زيد يقول بعتك لخالد بعتك داري، ويسمع أيضا خالد يقول قبلت، ويرى ويشاهد بعينه إن البائع زيد والمشتري خالد، وهكذا البيع والشراء، وهكذا الصلح، وهكذا الإجارة، إنه زيد آجر داره لخالد، وغيرها من عقد أو إيقاع لابد من سماعها ومن مشاهدة قائلها. السماع يثبت نفس العقد، والمشاهدة تثبت منه العاقد، تثبت المتعاقدين، من هو العاقد؟ زيد، خالد، هند، هذا فائدة المشاهدة. فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ، يعني فهم المعاني، الألفاظ اللي هو سمعهم إنها تدل على العقد، عقد بيع، إجارة، عقد نكاح، تفهم المعاني، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللفظ، البصر والمشاهدة يريد يعرف منو البائع، منو المشتري، منو الزوج ومنو الزوجة. اللافظ اللي تلفظ بصيغة العقد، ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان. لا لبس يعني لا اشتباه في من اجتمعت له حاستان البصر والسمع. يعني إذا شخص يسمع ويبصر ويريد يشهد على عقد نكاح أو على عقد بيع، لا لبس ولا اشتباه في قبول شهادته، لأن هذا سمع العقد ويعرف منه المتعاقدين، الباع والمشتري، الزوج والزوجة، يعرفهم لأن شاهدهم بمن؟ ببصره. هذا لا اشتباه به. لكن الكلام بالأخرس اللي يسمع، الكلام بالأعمى اللي يسمع بس لا يرى. قال: وأما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا. يعني إذا راد يشهد يقول أنا سمعت جريان وقوع عقد بيع، لأنه سمعت شخص يقول بعتك الدار والآخر يقول قبلت، أو يريد يشهد على عقد نكاح يقول إن سمعت أني امرأة تقول زوجتك نفسي والرجل الزوج المقابل لها قال قبلت. في فهم العقد وفهم المعاني من حيث السماع نقبل. لماذا؟ لأنه الأعمى يسمع. نعم. فبالتالي تقبل شهادته في العقد قطعا لتحقق الآلة الكافية في فهمه. من الآلة اللي يفهم بها المعاني؟ السمع، وهو يسمع. تحقق آلة السمع وهي كافية في حصول فهمه للألفاظ اللي سمعها اللي تدل على معاني العقد، فيحصل العلم القطعي له بمن؟ بالقول، بالعقد، ويعرفه. لكن السؤال: كيف يعرف العاقد؟ وكيف المتعاقدين الباع والمشتري؟ وكيف يعرف المتعاقدين الزوج والزوجة وهو لا يبصر، لا يراهم بعينه؟ نقول: فإن انضم إلى شهادته معرفان، يعني اثنين يعرفونه أنه المتكلم هو زيد البائع، والمشتري اللي قال قبلته هو منه خالد، أو يعرفونه أنه اللي قال زوجتك نفسي هند، واللي قال قبلته زيد. يعرفانه المتكلم كشهادة المبصر على تعريفه، جاز له حينئذ الشهادة على العاقد. إلى اثنين عرفوه من العاقد، فراح يحصل عنده علم، لأنه نقلوا له اثنين معرفان، فجاز له الشهادة على العاقد. يحق له يشهد يقول إنه هند هي الزوجة وزيد هو الزوج، أو إنه زيد هو البائع وخالد هو المشتري. وهذا إحنا نشاهده في كثير يعني من الموارد اللي يمكن للأعمى أن تحصل له المعرفة بالإخبار، مستنداً إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره. يعني تكون شهادته شهادة أصل مو شهادة فرع. هذا المتكلم اللي هو زيد لو عرف، نعم لو عرفه هو المبصر، لو عرفه وعرف انه المتكلم هو خصوص زيد، هذا تعتبر شهادة أصل. والمعرفان إذا عرفه وهو عرف اللافظ تعتبر شهادته، هو شهادته شهادة أصل، تعتبر شهادة أصل. قال: جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما، تعريف منهم من أسمعوه بذلك. كما يشهد المبصر على تعريف غيره، يعني بأن هذا المتكلم هو زيد مثلا. نعم. ولو لم يحصل ذلك، يعني لم يحصل عندنا معرفان يعرفانه من هو المتكلم، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، بس هو نفس الأعمى يعرف أنه هذا الصوت وهذا الصوت اللي سمعه هو صوت زيد، بحيث يحصل عنده علم ويقين بأنه زيد ويزول عنا الاشتباه، ما يشبه صوته مع غيره. يقول: لا، أنا عندي علم ويقين هذا اللي قال بعته هو زيد وعرفه إنه زيد، واللي قال قبلته هو خالد. لو لم يحصل المعرفان والأعمى عرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، يعني يحصل بها العلم واليقين، فهل نقبل شهادة الأعمى على نفس العاقد بهاي العلب والمعرفة اللي حصلت إلى أملام. وهذا أيضا مشاهد في كثير من العميان اللي يعلمون من هو القائل بأدنى صوت يسمعونه، لأنه الأعمى قد يضعف عنده البصر ولا يرى، لكن تقوى عنده البصيرة، يعني يميز الأصوات ويسمعها ويحفظها ويفرق بين القائلين بها. فحينئذ هل نقبل شهادته بدون معرفان لمجرد أنه حصل عنده العلم واليقين من هو العاقد والمتلفظ أم لا؟ نعم، قيل لا يقبل لأن الأصوات تتماثل. هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، قال ما نقبل شهادته. ما هو السبب؟ لأن الأصوات تتماثل وتتشابه، ويتطرق إليها التخييل أو الالتباس أو الاشتباه، ولعل هذا الأعمى حصل عنده اشتباه والتباس، هو يعتقد أنه حصل عنده علم أنه المتلفظ العاقد هو زيد، في حين هو ليس زيد، يحتمل بالواقع هو خالد، غاية الأمر خالد صوته يتماثل ويتشابه مع زيد، فلذلك ما نقدر نطمئن بشهادة الأعمى لتطرق حصول التخييل والالتباس والاشتباه عليه. هذا رأي منه شيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف. المصنف الآن يريد يعطي رأيه، يقول والوجه اللي أنا أختار وأرى إنها تقبل، نقبل شهادة الأعمى إذا عرف صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه واليقين. لماذا؟ فإن الاحتمال يندفع باليقين، هذا الاحتمال والاشتباه والالتباس أو التخيل الذي ذكر الشيخ الطوسي هذا يندفع باليقين، لأن إحنا فرضنا أنه الأعمى حصل عنده علم ويقين. مع حصول العلم واليقين بعد لا مجال لمقولة أنه حصل عنده التباس واشتباه، لأننا نتكلم على تقديره، يعني إحنا كلامنا على تقدير حصول اليقين المن للأعمى، هو هذا فرض كلامنا. إحنا كلامنا مو في فرض عدم وجود العلم اليقين القطعي عند الأعمى حتى يقول حصل عند اشتباه التباس ثقيل، لا. المصنف يقول إحنا لأننا نتكلم على تقديره، يعني على تقدير اليقين، إحنا فرض كلامنا أنه حصل عند علم يقين قطع، بعد لا مجال لي أنك تقول حصل عند اشتباه وتخيل والتباس. وبالجملة فإن الأعمى تصح شهادته. نعم، يعني الخلاصة يريد يقول المصنف بالجملة، هسا بغض النظر نقبل شهادته بالعقد بالسماع أو دون أن ما نقبلها بالعاقد اللي تحتاج إلى المشاهدة، بالجملة هي شهادة مقبولة، الأعمى تصح شهادته متحملا لها. متحمل شنو قلنا؟ يعني يحضر يم العاقدين ويطلبون من عند شي يكون شاهد على ذلك، ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به الاستفاضة، إذن هو كالمبصر. ولو تحمل شهادة جاز له أن يشهد بها عند الحاكم وهو مبصر. نعم، ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمية، فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة. يعني لو تحمل شهادة جاز له أن يشهد بها عند الحاكم وهو مبصر ثم عمية، يعني حصل عند العمى، والآن هل يصح أن يرجع ويشهد بها عند الحاكم؟ نعم، إذا عرف نسب المشهود نظرا إلى أنه تحمل الشهادة على رجل معروف النسب أو لرجل معروف للصفة وحصل عنده العلم بالمشهود له أو المشهود عليه، فحينئذ لا مانع له أن يشهد بذلك، أقام الشهادة عليه. وإن شهد على العين مثل الدار أو الثوب مثلا وما شابه ذلك أو البستان وعرف الصوت يقينا جاز أيضا، يعني صار عنده علم ويقين بصوت العاقد مثلا، فحينئذ شهادته أيضا تكون مقبولة وماضية يقينا، وجاز أيضا أن يشهد عند الحاكم. أما شهادته على المقبوض، يعني إذا كان موجود عين مقبوضة بإيده مثل المال الكتاب الفراش السجاد المقبوض بيده حتى أدى الشهادة عليه، فماضية قطعا. يريد يشهد على ثوب موجود تحت إيده أنه هذا الثوب أو تم بيعه شرائه هبته إجارته، هذا ماضي قطعا لا خلاف في ذلك. وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده. وكذلك أيضا تقبل شهادة الأعمى إذا كان الأعمى حاضر بالمجلس وجاء شخص أقر أو تكلم عند الحاكم بلغة لا يعرفها الحاكم، كما لو حصل إقرار من شخص أعجمي وكان الأعمى حاضر ويفهم اللغة مالته، نقبل ترجمة الأعمى للحاكم؟ الجواب نعم. تقبل شهادته أيضا إذا ترجم للحاكم عبارة وإقرار الأعجمي إذا كان حاضر عنده في المجلس. لماذا؟ لانتفاء المانع، ما يوجد مانع يمنع من القبول بترجمته. لو حضر عند الحاكم شخص ما يعرف الحاكم لغته والأعمى أراد يترجم الكلام ماله للحاكم، لا مانع من قبول ترجمة الأعمى. وأما الطرف الثالث في أقسام الحقوق إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. نعم، شيخنا سؤال.
نعم،
بالنسبة للاستفاضة